الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم إخوتي الأعزاء في لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من الأيام الخالية، أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا أن نكون ممن اتبعه وسار على طريقته، فيقال لنا يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نتدارس في هذا اليوم ما يتعلق بأمر الصلاة، فإننا قد ذكرنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة 50 صلاة أول ما فرضت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف فخففت إلى أن أصبحت 5 صلوات في اليوم والليلة. وقد جاءت النصوص بالأمر بالمحافظة على هذه الصلوات والتأكيد عليها، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، إذ لا نفهم كلام الله وكتابه إلا بهذه السنة الشريفة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند رب العزة والجلال، لا بد من الالتزام بها. ولذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه الصلوات 5 في أوقاتها، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد ذكر رب العزة والجلال في صفات أهل الإيمان أنهم يحافظون على هذه الصلوات، كما في قوله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فوصفهم بكونهم يقيمون الصلاة. ولذلك علينا أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فيما يتعلق بالصلاة، فقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ هذه الصلاة بوحي من عند الله جل وعلا، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة نزل جبريل عليه السلام ليعلمه هذه الصلوات 5، فصلى هذه الصلوات 5 في أول يوم في أول أوقاتها، صلى صلاة الفجر حين بزغ الفجر وطلع في أول طلوعه، وصلى صلاة الظهر بعد زوال الشمس مباشرة، وصلى العصر بعد كون ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب بعدما غربت الشمس، وصلى العشاء بعدما غاب الشفق. ثم جاء إليه في اليوم الثاني وصلى هذه الصلوات 5 في أواخر أوقاتها الاختيارية، فصلى الفجر قبيل طلوع الشمس، وصلى الظهر قبل سيرورة ظل كل شيء مثله، وصلى العصر قبل اصفرار الشمس وسيرورة ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب قريبا من وقت المغرب في اليوم السابق، وصلى العشاء في آخر وقتها الاختياري. ورد ذلك من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به الصلوات 5 في أول يوم في أول أوقاتها، وفي اليوم الثاني في أواخر أوقاتها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا أمرت. فكان ذلك هديا نبويا كريما. ولذلك على كل واحد منا أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على أوقات هذه الصلوات، وأداء الصلوات الخمس جميعا في أوقاتها، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد ذكر الله جل وعلا أن التسبيح يكون بالغدو والآصال، كما في قوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الصلوات الخمس لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. ولما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلاة قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. لعلنا نقف مع فاصل قليل نواصل فيه ذكر بعض الوقائع المتعلقة بفرض الصلاة بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم أخوتي الأعزاء، وأهلا وسهلا، أرحب بكم بعد هذا الفاصل وأذكر فيه شيئا من أحوال الصلاة التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من الوقائع التي وقعت في ذلك الزمان أن صبيا يقال له عمر بن سلمة كان في قومه فيستمع لما يتناقله الناس من الآيات القرآنية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، فكان أصحاب ذلك الموطن الذي فيه هذا الصحابي تأتيهم الرسل والنذر فيخبرونهم ببعض ما جاء من الوحي. ثم إن عمر بن سلمة كان يحفظ هذه الأحاديث، فهذه الآيات القرآنية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، فلما أسلم قومه تباحثوا فيما بينهم فلم يجدوا في الصحابة من أو في أصحاب ذلك الحي من يحفظ من آيات القرآن مثل ما كان يحفظ ذلك الصبي عمر بن سلمة، فقدموه عليهم وكان سنه حينذاك 7 سنوات. ومن الوقائع التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه قد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فجاءه رجل فصلى ركعتين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى في المرة الأولى، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. وانظر إلى تكرار السلام مع تكرار المقابلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال ذلك 3 مرات. فقال الرجل بعد هذه المواقف وهذه 3 المرات: والله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير ذلك، فعلمني يا رسول الله. فتكرار السلام فيه رأفة وفيه نشر للطمأنينة ونشر للسلام الذي يكون له الأثر على النفوس، ولذا جاءت النصوص بالترغيب في إفشاء السلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لما قال ذلك الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني يا رسول الله، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة، فيها أن القيام واجب من واجبات الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وفيه وجوب الوضوء، ثم استقبل القبلة، فهذا ركن من أركان الصلاة، فكبر، هذا أيضا ركن من أركان الصلاة، ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن. وقد جاء تفسيره في الأحاديث الأخرى بأن المراد به سورة الفاتحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، كان يفقد في صلاته الطمأنينة. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي جالسا، وفي لفظ حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هي أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة بدونها. ولو قدر أن شخصا من الأشخاص تركها في ركعة من ركعات الصلاة، فإن تلك الركعة يسقطها إذا كان تركه لذلك الركن على جهة النسيان، أما إذا تركه عمدا فإن صلاته تبطل بذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاة هذا الرجل الذي أساء في صلاته وأمره بإعادة الصلاة. فهذه أركان لا بد من وجودها في الصلاة، لا يصح للإنسان أن يصلي بدونها. ومن هنا عليك يا أيها الأخ العزيز أن تطمئن في صلاتك، فإن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة على الصحيح في هذا الحديث. هناك أمر زائد، ألا وهو الخشوع والخشية في الصلاة، كما في قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع مما يرضاه الله جل وعلا ويحبه، ولذلك علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقضايا الخشوع. كيف نخشع؟ استحضر أنك بين يدي الله، تفكر فيما تقرأه من الأذكار والآيات، ثم عليك أن تحرص على تعلم سنن الصلاة، فإن ذلك يجعلك ممن يخشع في صلاته. ولعلنا نقف على فاصل يسير نكمل فيه بعض الوقائع المتعلقة بالصلاة. مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنت أتحدث عن شيء من الوقائع التي وقعت فيما يتعلق بأمر الصلاة وفرضها، ولعلي في ختام هذا اللقاء أذكر حادثتين وقعتا في ذلك الزمان، إحداهما وقعت في زمن النبوة والأخرى وقعت بعد زمن النبوة. أما التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحادثة ذكرها الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يتحدث عن أن معاذ بن جبل الصحابي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على الأجر والثواب، ثم يرجع فيأم قومه، يعني الجماعة الذين يسكنوا عندهم، فيصلي بهم الصلاة، وكان مما صلى بهم صلاة العشاء بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قدم فصلى العشاء بقومه. قال: وأقبل رجل بناضحين، يعني ببعيرين كانوا يستقون عليهما الماء، وقد جنح الليل، يعني مضى جزء من أجزاء الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فصلى معه صلاة العشاء، فقرأ معاذ بن جبل بسورة البقرة وأطال القراءة. فلما رأى ذلك الرجل هذه الحال نوى الانفراد وتجوز في صلاته فصلى صلاة خفيفة، فانطلق وأخذ الناضحين، فبلغ ذلك معاذ رضي الله عنه وأخبره أصحابه، فقال إنه منافق كيف يترك الصلاة. فلما وصل ذلك الحديث إلى ذلك الرجل وبلغه أن معاذ نال منه وتكلم عليه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه معاذا، فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، فنأتي بهذه الإبل فنربط فيها الحبال التي نخرج بها المياه، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ سورة البقرة، فقرأ سورة البقرة فأطال علينا. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال يا معاذ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أيكم صلى فليخفف في صلاته، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. ثم أرشده إلى أن يقرأ بالسور التي تناسب صلاة العشاء، فأمره أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وبنحوها من السور. وأما القصة الثانية فقصة حدثت لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه قد ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة، فجاء أهل الكوفة إلى عمر يشتكون من سعد بن أبي وقاص، فعزله واستعمل عليهم عمارا، وكانوا قد شكوا عليه كل شيء حتى ذكروا أنه لا يحسن أن يصلي بهم، فأرسل إليه فقال أرسل عمر إلى سعد بن أبي وقاص فقال يا أبا إسحاق لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أما والله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم، يعني ما أنقص عنها، كنت أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين يعني في الركعتين الأوليين وأخف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر صدقت ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم إن عمر أرسل رجلا أو رجالا إلى أهل الكوفة يسألونهم عن سعد بن أبي وقاص في مجامعهم في المساجد إذا اجتمعوا في المسجد، ولم يدخلوا مسجدا فيسألوا عن سعد بن أبي وقاص فيه إلا وهم يثنون عليه ويذكرونه بالخير، إلا رجلا واحدا له قصة في ذلك. فانظر إلى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلواتهم. وكذلك إذا تأمل الإنسان ما ورد في السنة وجد أن الصحابة نقلوا تفاصيل جزئية عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل في أصابعه وكيف يضع يديه وكيف يرفعهما وكيف يفعل بأجزاء بدنه في أثناء هذه الصلاة، مما يدلك على ضبط هذه الصلاة مما لا نحتاج معه إلى زيادة. بارك الله فيكم وجعلني الله وإياكم من المحافظين على صلواتنا المؤدينها على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم.